الحمد لله رب العالمين، ميز أهل الإسلام بالشعائر العظيمة في الدين، وجعل هذه الشعائر محكمة بكل ضابط متين، وأظهر ذلك بالعلماء الربانيين والدعاة المصلحين. وأصلي وأسلم على من شرفه الله بالسنة الغراء، وجعل كلامه هو الكلام المطلق في الاتباع والاقتفاء، وجعل رسالته خاتمة الرسالات في الإرجاء، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبعد. فإن من منن الله تبارك وتعالى على المسلم أن يوفق لاتباع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ومن أعظم شعائر الاتباع النظر إلى كلام العلماء الربانيين في فهم الكتاب المبين وانتهاج السنة المبينة على ضوء منهج الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ومما ينبغي أن ندركه أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الشعائر العظيمة في الدين. وإذا كانت الصلاة لها شروط ولها أركان، وللزكاة شروط وأركان، وللصوم شروط وأركان، وللحج شروط وأركان، فلا ريب أن للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شروطا وضوابط قد بينها العلماء الربانيون الذين ساروا على منهج الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وكلام العلماء الربانيين الذين نشروا التوحيد والسنة في ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد فاق العد وبلغ الحد، ولكن بإذن الله جل وعلا نذكر من كلامهم ما به إن شاء الله جل وعلا نحصل ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دون ما إسهاب. وذلك لأن بعض الشباب المتحمسين ربما يريدون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير ضوابط، فيقعون في مفاسد وشطط. يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: وقد بلغني عن بعض من غره الغرور من الطعن في العلماء ورميهم بالمداهنة وأشباه هذه الأقاويل التي صدت أكثر الخلق عن دين الله، وزين لهم الشيطان ذلك بسبب الطعن في الولاية بأمور حقيقتها البهتان والطعن بالباطل. فنجد أن بعض الشباب المتحمسين ربما يتهم العلماء بالمداهنة، وأنهم لا ينكرون، ولو أنه رجع إلى نفسه لتيقن أن العلماء أكبر منه علما وأعظم منه حلما، وهم لكبر سنهم وعلمهم أدروا، وهم أعظم دراية بكيفية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذه الضوابط كثيرة، أهمها وأولها معرفة حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بعض الشباب ربما لا يعرف الحكم، فيظن أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كيفما كان فهو واجب عليه، ولو تأمل لوجد أن الأمر ليس كذلك. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا ريب أنه كما قال العلماء إما أنه الشعيرة السادسة من شعائر الإسلام، أو الشعيرة السابعة كما ذكره بعض علماء الملة الكرام، ولكن حكمه من حيث الجملة أنه من واجبات الشريعة. يقول الله جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الأمة الجماعة والفئة من الناس. فيستفاد من الآية من منطوقها أن الفئة والجماعة من الناس كافية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك لو تأملنا في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، أخرجه الإمام مسلم. فالجهال الذين ربما يقعون في الغلو في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعدم علمهم بحكمه وشروطه وضوابطه فينبغي تنبيههم. قال رجل لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: هلكت إن لم آمر بالمعروف ولم أنهى عن المنكر. الرجل جاي متحمس، فقال له عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: هلكت إن لم يعرف قلبك المعروف وينكر المنكر. لا يحصل الهلاك بمجرد كونك لم تنكر، لأن عدم الإنكار ربما يكون لسبب واعتبار، وإنما متى يحصل الهلاك؟ إذا لم يعرف قلبك المعروف ولم ينكر قلبك المنكر، هنا يحصل الهلاك. ولذلك ينبغي الفرق. فهذه نصيحة عظيمة من إمام من أئمة الصحابة، يبين أن الهلاك يكون إذا لم يعرف القلب المنكر أو لم ينكره القلب. أما إذا أنكره باليد إن قدر، وباللسان إن عجز عن اليد، وإن عجز عن اللسان واليد فإن قلبه إذا أنكره يكون بريئا من الهلاك. قال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله: وبلغنا أيضا من مجازفة بعض هؤلاء العرب المهاجرين في هذه البلدان ومجاوزتهم للحد بالغلو في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذا ينبغي أن نتنبه أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حكمه الناس على طرفي نقيض، فمنهم من يغلو فيه ويتخذه سلما لإقامة الثورات وإقامة الحروب والقتال بين المسلمين، ومنهم من يريد إزالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدم إيجاده وكأنه ليس من الدين، ويقول دع ما لقيصر لقيصر وما للناس للناس ودع موسى على دينه وعيسى على دينه. لا، ليس هكذا غلوا ولا هكذا جفاء. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من جميلات تقريرات الأئمة أنهم رحمهم الله بيّنوا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على وفق الشرع الحنيف. يقول الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية. وهذه المسألة إجماعية، ما أحد قال إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عيني مثل الصلاة، قال كلهم إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية. قال: لكن شرط افتراضه، ها لا تظن أنه في كل وقت يكون فرض عليك، لكن شرط افتراضه على الجماعة في آن واحد سواء كان الأمر والنهي فرض كفاية أو فرض عين القدرة على ذلك، فإن مناط الوجوب القدرة، فيجب على كل بحسبه، وأن يأمن على نفسه وأهله وماله، ولا يخاف صوتا أو عصا ولا أذى ولا فتنة تزيد على المنكر. هكذا قال العلماء رحمهم الله. ثم قال: وهذا قول الجمهور عملا بما في بعض الأحاديث من رخصة السكوت عند المخافة. وسأضرب لكم مثالا بينا على هذا. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان الواجب عليه وهو في مكة أن ينكر الشرك، ولكن لم يأمره الله أن يكسر الأصنام التي حول الكعبة 13 سنة وهو في مكة والأصنام تعبد، هو إنما ينكر المنكر بلسانه عليه الصلاة والسلام ويقول هذا شرك، ولم يكسر لا في ليل ولا في نهار صنما. لما؟ لا أحد يستطيع أن يقول إنه كان خائفا، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يتأخر في أمر الله، إنما يمتثل أمر الله والله لم يأمره بذلك. ولذلك لا بد أن ندرك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفائي بالمراتب، باليد إذا كان لك سلطان، كما لو رأيت المنكر في يدك أو في شركتك أو في مؤسستك، وباللسان إذا كان الأمر ليس تحت سلطتك، ممن هو مساو لك، زميل لك في العمل، جار لك، انتبه الآن، رجل صاحبك فهو مساو لك، لا تستطيع أن تنكر المنكر بيدك لأنه ليس لك عليه سلطان. طيب إذا كان الرجل ليس مساويا لك ولكن له نوع ولاية، كان يكون أميرا أو مديرا أو وزيرا أو وكيلا أو حاكما، فحينئذ يختلف الأمر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا الأمر بيانا جليا، ولكننا نحن المقصرون في عدم اطلاعنا على هذا البيان. جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وعنده حذيفة بن اليمان، فقال الرجل: أرأيت إن رأيت منكرا فقاتلت في سبيل الله فأين أنا؟ فقال أبو موسى: أرجو أن تكون في الجنة. فقال حذيفة: اعلم ما تقول يا أبا موسى، أو قال استفهم ما يقول الرجل. فلم يستفهم أبو موسى، فاستفهمه حذيفة رضي الله عنه، فقال له حذيفة رضي الله تعالى عنه: إنما تكون في سبيل الله إذا كان ذلك مع الكفار، أما أنك أنت تأخذ السيف وتقاتل المسلمين بحجة أن هذا بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا منكر أنكر من المنكر الذي أنت تنكره. ولذلك يقول العلماء: نرى وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل قادر بحسب قدرته واستطاعته، فإن تعذر فبلسانه، فإن تعذر بقلبه كما في الحديث. فالإنكار بالقوة من خصائص من يملك السلطة، كالإمام ونحوه ممن فوضه الإمام، أو الرجل في سلطانه، في بيته، في دويرة نفسه، في مؤسسته، في شركته. وثانيا أن من أمر ونهى ولو باللسان فإنه قد أدى الذي عليه، برئت ذمته. الإنسان الذي علم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعين في حقه، وعلم أنه ليس له أن ينكر المنكر بيده أو يأمر بالمعروف بيده، فينزل إلى مرتبة اللسان، فإذا لم يقدر لعجز أو لم يقدر لخوف أو فتنة ينزل إلى أدنى منه ولا يؤاخذ على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن لم يستطع فبقلبه. ولذلك يقول العلماء رحمهم الله: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بالمناصحة والمكاتبة والمشافة، ومتى ما أمكن تغيير المنكر بما هو أخف منه لم يرتقي إلى ما هو أعلى منه. بمعنى لو أمكن تغيير المنكر بالإشارة لم يصل إلى العبارة، وإذا أنكر تغيير المنكر بالعبارة لم ينتقل إلى القوة واليد. وهذه مسألة عظيمة. فقد يقول قائل: فلما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بأعلى شيء ثم نزل؟ لأن أعلى شيء الخطاب يكون لمن له سلطة، أنت في بيتك لك سلطة فتخاطب بما هو أعلى في يدك، والأمير في ما تحت إمرته له سلطة، والحاكم فيما تحت سلطانه له سلطة، وكل هذا يكون بالتي هي أحسن للتي هي أقوم، بالرحمة واللين، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لن فضوا من حولك. فالواجب على الغيورين لله وعلى دعاة الهدى أن يلتزموا حدود الشرع، وأن يناصحوا من ولاهم الله الأمور بالكلام الطيب والحكمة والأسلوب الحسن، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذا مع الكافر، فكيف بالوالي المسلم؟ جاء رجل إلى هارون الرشيد فقال له: إني ناصح لك ومشدد عليك. قال: اصبر، ما أنت بأعلى منزلة من موسى ولا أنا أشد كفرا من فرعون، ومع ذلك قال الله لموسى وهارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فلذلك لابد أننا نأمر بالمعروف بمعروف، نأمر بالمعروف بمعروف، وننهى عن المنكر بالمعروف. لذلك لابد حينما تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر أن تنظر إلى جانبين: جانب شرعي جانب شرعي فتعرف كيف تنصح وترشد، وجانب قدري وهو أن تنظر إليه بعين الشفقة بعين الرحمة، لأنه مصاب بداء المرض ببدعة أو معصية أو شهوة أو رياسة، فهو مصاب بمرض، فكن طبيبا وعالجه بألين ما يكون وبأطيب ما يكون من الكلام، مع الدعاء له بظهر الغيب أن الله يهدي. لا يكن أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر تشفيا. والله إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تشفيا، قال والله شفت فلان يدخن، خذيت السيجارة من فمه وكسرت قدام الناس، هذا ما هو لله، هذا ليس لله، إنما هذا لأجل أن يقال فلان شجاع، وهذا ليس مقبول عند الله تبارك وتعالى. ولكن ينبغي لنا أن نخرج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا وجب علينا أن نخرجه بقالب اللين بقالب الحسن. طيب إذا كان وقت الشدة ممكن، هذا لمن له سلطة. يقول الشيخ عبد اللطيف رحمه الله في الفرق بين المداهنة والمداراة، لأن بعض الناس اليوم كل من سكت عن معروف يظن أنه يداهن، لا بد أن نعرف المداراة أمر مطلوب أحيانا. يعني أنت إذا دخلت بيتك ما تكون أم أربعة عيون تشوف كل العيوب اللي في البيت، هذا ما يجوز يا أخي، لا بد أن تغض الطرف، كما قال الإمام أحمد إن من العقل أن يغض الإنسان الطرف عن بعض المعايب. ما يصلح أنك أنت تدخل البيت وكان عندك أربعة عيون، عيون قدام وعيون وراء، لا كل صغيرة، لا تغض الطرف عن بعض الأشياء، تكون هينا لينا طيبا، وإذا أمرت أمر باللين. ولذلك ينبغي للإنسان أن يداري أحيانا ولكن لا يداهن. قال المداهنة ترك ما يجب لله من الغيرة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتغافل عن ذلك لغرض دنيوي. يشوف المنكر يسكت، ليش؟ مثلا يريد منصب، يريد جاه، يريد مال، فيسكت عن المنكر لغرض دنيوي أو هوى نفساني. أما المداراة فهي درء الشر المفسد بالقول اللين وترك الغلظة والإعراض عنه إذا خيف شره أو حصل منه أكبر مما هو ملابس.